تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فاليوم الثلاثاء السابع من شهر رمضان سنة 1431 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يوافق 17 من شهر أغسطس سنة 2010، ونتابع فيه شرح هذه الخاطرة من كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي، والذي اصطلحت على تسمية شرحي عليه بمدرسة الحياة، وكان عنوان الحلقة نفثة مصدور، وهذه هي الحلقة الرابعة أو الدرس الرابع من شرح هذه الخاطرة. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: قلت يوما في مجلسي: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. فلما عدت إلى منزلي قالت لي النفس: كيف قلت هذا؟ وربما أوهم الناس أن بك بلاء وأنت في عافية في نفسك وأهلك. وهل الذي حملت إلا التكليف الذي يحمله الخلق كلهم؟ فما وجه هذه الشكوى؟ فأجبتها: إني لما عجزت عما حملت قلت هذه الكلمة لا على سبيل الشكوى، ولكن للاسترواح. وقد قال كثير من الصحابة والتابعين قبلي: ليتنا لم نخلق، وما ذاك إلا لأثقال عجزوا عنها. ثم من ظن أن التكاليف سهلة فما عرفها؟ أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟ هيهات، هذا أسهل التكليف، وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال. ومن جملته أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل ألزمت العقل الإذعان للمقدر. فكان من أصعب التكليف، وخصوصا فيما لا يعلم العقل معناه، كإيلام الأطفال وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك والآمر به أرحم الراحمين. فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض. فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل، ولو شرحت هذا لطال، غير أني أعتذر عما قلته فأقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري. إني رجل حبب إلي العلم من زمن الطفولة فتشغلت به، ثم لم يحبب إلي فن واحد منه، بل فنونه كلها. ثم لا تقتصر همتي على فن على بعضه، بل أروم استقصاءه، والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرت. ثم إن العلم دلني على معرفة المعبود وحثني على خدمته، ثم صاحت بي الأدلة عليه إليه، فوقفت بين يديه فرأيته في نعته وعرفته بصفاته، وعاينت بصيرتي من ألطافه ما دعاني إلى الهيمان في محبته، وحركني إلى التخلي لخدمته، وصار يملكني أمر كالوجد كلما ذكرته، فعادت خلوتي في خدمتي له أحلى عندي من كل حلاوة. يقول يعني ابن الجوزي، كنا وصلنا أمس إلى رحلة حياته وذكر شيء من جده واجتهاده ومن شغفه بطلب العلم، وهو الآن يقول يعني غير أني أعتذر عما قلته، عن أي شيء قاله لما إيه؟ لما قال كلمته للاسترواح: لو أن الجبال حملت ما حملت لعجزت. يقول إني أعتذر عن هذا، مش يعتذر بالمعنى يعني المتبادر إلى الذهن، ولكن يبسط لماذا اشتكى، يعني مش لازم يخطئ حتى يعتذر، يعني الاعتذار هنا ليس هو اللي هو ضد الخطأ، لا، ولكن الاعذار، العذر هنا بمعنى الاعذار. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني معذرة إلى ربكم، حتى إذا سألهم الله عز وجل يوم القيامة لما رأيتم المنكر ولم تغيروه، قالوا يا رب قلنا، لكن لم يسمعوا. وفي هذا درس للذين يقدمون اليأس في الموعظة على الأمل، يعني مثلا ممكن يكون في إنسان منهمك في معصية ما، وأنت وعظته حتى مللت، وأنت تعلم سلفا أنه لن يمتثل لوعظك، أنت تعلم هذا سلفا، لأنك أنت كررت الوعظ مرارا وتكرارا، ثم تمل بقى وتيأس وتزهق. لا، هنا الآية طبعا متعلقة ببني إسرائيل ومسألة السمك والحيتان والكلام ده، جماعة اللي شووا سمك وكلوا يوم السبت وكده، اصطادوا يوم السبت وكلوا يوم الحد، عملوا ايه الجماعة اليهود دول؟ قال لك يعني نحفر بير كبير ونعمل ماسورة ما بين النهر والبير، فيوم السمك يدخل من النهر على البير اللي هم عاملينه، الكلام ده يوم السبت، وبعدين يوم السدين عليه المصور عشان ما يرجعش تاني في النهر. ها، وكان يعني من فتنة الله عز وجل التي قدرها على هؤلاء ان هم يوم السبت يشوفوا السمك بتلعبط على وش المي، ها، يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، شرعة يعني يعني القرموط مطلع راسه مطلع لسانه كمان، وهم ممنوع ايه يصطادوا يوم السبت، فيبقى نفسه، ويوم الحد ما يلاقوش بكرور واحد، راح فين السمك اللي كان مال النهر؟ ما تعرفش راح فين. ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لا يثبتون يعني ما يكونش يوم سبت، يبقى حد اثنين ثلاث أربعة، ما يلاقوش ولا بكرور واحد. فيوم اخترعوا بقى القصة دي، يقول لك ايه، السمك هو اللي دخل بمحض إرادته في المصور، وهو اللي راح البير اللي احنا عاملينه، انا ما اصطدتش ولا حاجة، لكن كل اللي انا هعمله يوم السبت ان انا هسد الماسورة عشان يرجع القرموط ما يلاقيش مكان يرجع، فيصطادوه يوم الحد، يقول لك كده احنا ما اصطدناش ايه يوم السبت، فمتصوروا ان القصة كده ايه تمام وما خلفوش ربنا سبحانه وتعالى. فضرب قلوب بعضهم ببعض كما هو معروف في القصة، القرية دي جماعة بياكلوا السمك وجماعة ما بياكلوش، الجماعة اللي بيشوا السمك ريحة السمك بتطلع لما تشويه، ريحة السمك بتطلع، فالجماعة هيموتوا عشان ياكلوا سمك، قارموا السمك، قارموا أكل سمك، قارموا يعني إيه؟ يعني هيتجننوا عشان ياكلوا سمك، فيلاقي جاره ريحة شواء السمك طالعة من عنده، فقالوا انت بتعمل ايه؟ قالوا احنا ما اصطدناش يوم السبت ولا حاجه، احنا كل اللي عملناه لقينا السمك في البياره يوم الحد وقمنا صايدينه. قالوا لا، انتوا كده هتودونا في داهيه. فالجماعه اللي هم ايه قالوا معذره الى ربكم، قالوا لا احنا كده هنتاخد ايه بذنبكم، فمقسمين القريه نصين بجدار. الجماعه اللي بياكلوا سمك في الناحيه دي، والجماعه اللي تبرؤوا قاموا رايحين الناحيه الثانيه، وقاموا عاملين بوابتين، بوابه للجماعه السمكين دول وجوابه ليه وبوابه للتانيين. كان كل يوم يفتح البوابه ويقابلوا بعض بره ومفيش مشاكل وبتاع. في يوم من الايام البوابه بتاعت الجماعه اللي بياكلوا سمك دي ما اتفتحتش، والتانيين فتحوا بوابتهم وخارجين ماشيين بتاع. قالوا الجماعه ما فتحوش البوابه ليه؟ ايه اللي حصل؟ كسروا بوابه وايه ده؟ هم جميعا ايه؟ قرده. مسخهم الله عز وجل ايه؟ قرده. هنا بقى في سياق القصه دي كلها ذكرت الايه. انقسموا ثلاث فرق، فرقة تأكل السمك، وفرقة غسلت أيديها من كثرة الوعظ، وفرقة لا زالت تعظ. فالفرقة اللي هي ملت قالت للذين لم يملوا وعمالين يقولوا يا ابني ما تاكلش سمك، يا ابني كده مخالف ربنا، يا ابني كده، قالوا لهم بقى لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ ريح دماغك وريح نفسك، ما زهقتش من كتر ما بتقول له حرام 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 حرام؟ فرد عليهم هؤلاء المفلحون وقالوا معذرة إلى ربكم، حتى إذا سألنا الله عز وجل لما رأيتم المنكر ولم تنكروه نقول يا رب وعظنا ولكن فتح القلوب ليس بأيدينا. يبقى أنت كده عملت اللي عليك. الحاجة الثانية من الاستمرار في الموعظة من باب الإعذار، أنك لا تدري متى يفتح القلب، لأن مالكه هو رب العالمين، هو الذي يفتح لي يفتح قلوب الناس ومعه مفاتيح القلوب. فأنت ممكن الولد تفضل تعظ فيه مرارا وتكرارا أو الناس عموما ولا يستجيب لك، وفجأة ينفتح القلب، ما تعرفش فتح ازاي وليه. ممكن ينفتح بكلمة هايفة جدا لا تخطر لك على بال. أنا أعرف واحد التزم وحمل دعوة كاملة في البلد، شال الدعوة السلفية على كتافه سنين طويلة ولا زال حتى الآن. يعني أنت عارف قلبه اتفتح بيه؟ راح مرة يزور بعض المشايخ في أول التزامه، فالشيخ ده حط إيده على كتفه بس كده وهو خارج من المسجد، قال له انا جاي لك من المكان الفلاني ومش عارف ايه بتاع، واخده ايه تحت باطه كده وقعد يتساهل معاه لحد ما خرج من المسجد. وضعت اليد على الكتف دي هي اللي فتحت قلبه للدعوه ووقف فيها لحد النهارده. ربنا يعني سبحانه وتعالى يزيده، بس الله ان يثبتنا واياه. دي تخطر لحد على بال ان ممكن دي تفتح قلب انسان؟ ابدا. انفتح قلبه للموعظة. وأنا يمكن قلت الحكاية اللي هقولها دي أكثر من مرة، لكن أنت عارف بتجربتي في الوعظ بلاقي أوجه لا تغادر المجلس، لازم ألاقيها قدامي كل درس على مدار 15 سنة مثلا. وأنا من عاداتي أن ممكن أجيب الدليل الواحد وأستخدمه في أكثر من مرة، من استخدامه في أكثر من معنى. اللي مش واخد باله بيتهيأله ان انا بكرر الموضوع، لا ما بكرروش. الدليل يسع 20 معنى مثلا، قمت واخد منه المره دي المعنى الفلاني، وبكره اخد منه المعنى العلاني، والسنه الجايه اخد منه المعنى الثاني، لكن الدليل واحد. فبيبقوا في وجوه معينه انا بشوفها على طول. الاقي واحد من الجماعه اللي هم قاعدين قدامي على طول معنى معين انا بكرره كتير وانا شايفه كويس وعارف انه يقول لي والله يا اخي ده انت قلت النهارده كلمه جميله جدا. ايه قلت كذا وكذا وكذا؟ يا ابني ده الكلمه دي دابت من كتر ما انا عمال احك فيها ورايح جاي ورايح جاي. هو انت لسه فاكر؟ ايوه لسه فاكر، قلبه اتفتح النهارده بس. امبارح واول امبارح والسنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها كان جاي عنده مشاكل وعنده مش عارف ايه والكلام ده، فانا بتكلم وهو سرحان يطوف في اوديه العالم.
المرة دي ركز معايا بس سنة واحدة فهم المعنى اللي أنا عايزه برغم أنه سمعه إيه مرارا وتكرارا. عشان كده مسائل الوعظ غير المسائل العلمية. مسائل علمية ممكن ما أكررهاش، لكن مسائل الوعظ دائما أكررها، أولا للعلة التي ذكرتها، ثانيا لجدة الجماهير. أنا ما أعرفش المسجد النهاردة مين اللي جاي لأول مرة، في ناس أكيد لسه أول مرة يجوا ابن تيمية النهاردة مثلا، في مرة يعني واحد يسمع الصيت بتاع يجي يتفرج، ما هو الناس يقول لك تعال شوف راجل بيطلع في التلفزيون قاعد على الجامع دوت، تعال نتفرجوا عليه. ها في ناس كده يعني، واحد مرة أنا بدي درس في المصطلح الحديث جامع البحيرة كانت في نص المسجد كده، أنا كنت عادتي يوم الاثنين أقول مرة مصطلح ومرة صيد الخطر، فكل مرة أنبه إن اليوم التاني الجاي هقول كذا علشان اللي مالوش في المصطلح ما يجيش، أقول يا جماعة الاثنين القادم أنا هشرح مصطلح الحديث عشان الجماعة اللي جايين للفرجة إيه ما يجيش عشان ما يعكرش على طلبة العلم، أنا عايز أدخل دغري على الأصل، بلاقي ناس من العوام مش فاهمين ولا كلمة، أقعد ألف وأدور وأجيب تراجم الرجال ومش عارفين، بيبوظ المعنى العلمي على الطلبة، يقولوا ما احنا عارفين. فطلبة العلم المفترض ان انا اعمل لهم درس ومقفل باب الجامع عشان ما فيش حد يدخل، لان لو دخل واحد من العوام عايز يفهم برضه فمش فاهم ولا كلمة، فايه يطلع اما سيء الظن واما يقول العالم دول ما فهمش يتكلموا ازاي كده. فواحد من اخواننا دول اللي هو ما بيحضروش خالص ونفسه يجي يصلي، فجاء حظه اني كنت بشرح مصطلح، خدت النص ساعة الاولاني والراجل هيفرقع عمال اتكلم، والمهم كان في اتكلم في الشذوذ وبدي امثال على الشذوذ، وغطسان بقى في معمر وسفيان بن عيينه وخولف وخالف وتوبع وتابع، وشغال في الموضوع ده. الراجل ما طاقش، قام واقف على حين قال لي يا عم الشيخ تبارك نص ساعه مش فاهم ولا كلمه، فانا مش عارف انا انت بتقول ايه بالظبط، فقلت له طيب يعني اديني بس مهله خمس دقايق وهتفهم اللي اقوله، وقمت قال قلبت بقى على ايه؟ على سفيان بن عيينه، كنت ايام بتكلم في سفيان، وكنت واخد سفيان ومعمر كنموذجين للشذوذ في احاديث الزهري. وانت قلبها دردشه ليه اول مره يحضر، فعلشان ما الاقي سوء ظنه خلاص لازم اقابل. تعرف الراجل ده ما فوتش ولا درس مصطلح، كل ما ادي درس مصطلح الاقيه ولا جاي يسلم عليا، خلاص حفظت شكله يعني، كنت انا ما اعرفش اسمه لكن حفظت شكله. ليه؟ لا المصطلح جميل وحلو وبتاع، وانت مضطر انك انت تعمل كده علشان الناس. فالمهم جده الجماهير بتخليك تقول الكلام مره او اثنين او ثلاثه، تجيب حكايه وتكرر حكايه او كده. فالحكايه اللي انا احكيها دي طبعا انت نسيت الموضوع مش كده؟ الحكاية دي أنا حكيتها قبل كده، ولكن جاء إيه موعدها فأنا أقولها تاني برضو لاحتمال إن يا إما قلبك اتفتح لأول مرة تسمعها، يا إما واحد جديد لسه ما سمعهاش قبل كده. كنا زمان في أول التسعينيات بنعمل أسابيع بنسميها الأسابيع العلمية، أو كانت مشهورة باسم الأسابيع الثقافية، وهي الصحيح تبقى الأسبوع العلمي عشان كثير، وكل واحد مننا كان بياخد ايه يوم، الشيخ فلان ياخد يوم الشيخ فلان ياخد يوم، وكانت إدارة المسجد بتحدد موضوعا معينا، نتكلم عن الخشوع مثلا يبقى كله يتكلم عن الخشوع عشان نثبت الفكرة، نتكلم عن المرأة، نتكلم عن الرياء، نتكلم عن الإخلاص، أي حاجة زي كده. فكان هذا الأسبوع يتعلق بالمرأة المسلمة، كل ما يخص المرأة المسلمة من أحكام ومن آداب ومن طاعة للزوج ومن اختيار الزوج إلى آخر هذا الكلام. فكان في بعض المشايخ بيدي محاضرة، وبعدين أحد الشيوخ برضو الكبار الحجم الوزن تقيل يعني، كان برضو حاضر المحاضرة وتطوع وكان بيتلقى الأسئلة من الجماعة الحضور ويعطيها للشيخ اللي بيحاضر يعني، وكان ينتقي ما يخص موضوع المحاضرة مش أي سؤال كان يقدمه. فهو بيفرز الورق فلاقي في ضمن الورق كده رقعة تقول أنا راقصة وأريد أن أتوب. المسجد ده كان في شارع الهرم، ف فشيء طبيعي يبقى ايه الرقاصة موجودة يعني. بدلك ازاي طبعا شعر الهرم اتغير دلوقتي يعني الحمد لله بقى يعني مليان مساجد والكلام ده، لكن شارع الهرم عالم من زمان على الغواني والغوازي والجماعة دول. فالشيخ ظن المسألة فيها تهريج، والمهم عرفت أنا على باب المسجد، فقام سايب ليه المكان وطالع على باب المسجد، وجد بنت حوالي سنها 18 سنة أو 20 سنة واقفة قدام المسجد. فقال لها أنت اللي بعت الورقة الفلانية؟ قالت له أيوه أنا بعتها. طيب أدي تليفوني كلميني 10 بالليل احكي لي حكايتك. ورجع وكملنا الدرس والكلام. هو حكى لي بعد كده لما قال لي على الطرفه الغريبه واحده بعتها لي ورقاصه وجايه الجامع وبتاع. المهم قصه المراه البنت دي 20 سنه ان ابوها طلع امها. الام تزوجت والاب ايه؟ تزوج. زوج الام قال ما ربيش عيال غيري. والاب مراته قالت له عيالك ما يجوش. طب هما كانوا ثلاث بنات، دي اكبرهن بنت اللي هي بعتت ورقه دي، وفي بنت اصغر منها بسنتين وبنت اصغر منها بسنتين، يعني البنت دي 15 اخر اصغر بنت 15 16 سنه. طيب ايه اللي جابك الجامع؟ قالت بقى انا كنت رايح ارقص وكنت على الضفه الاخرى من الشارع، فقبال مسجد الرحمه اللي هو كان فيه المحاضره فندق، فندق اوروبا ده، فهي معديه اول الجامع وعطشانه جدا وعايزه تشرب. المهم لقت ايه شويه قلل كده متعلقين على ستاند حديد قدام الجامع، فعدت الشارع كله وامراه بتشرب ميه، فسمعت كلمات من المحاط فتشرب ميه، فكتبت الورقه في الحال، عزمت ان تتوب في الحال. طيب يعني دي واحدة راحت ترقص ازاي يعني قلبها اتفتح يعني وهي بتشرب مية وهتواصل بقى عشان تاخد الوصلة بتاعتها، ازاي قلبها اتفتح وكيف فتح وما هي الكلمة التي سمعتها حتى انفتح القلب لها؟ ما تعرفش قصة. طب انت بترقص ليه يا بنتي؟ قالت طب انا اكل منين؟ ما انا رحت اشتغل في البيوت، بقوا العيال اللي في البيت يعكسوني وفاكريني لقمه سائغه، طالما شغاله يبقى لقمه سائغه كده عرضها سهل وبتاع والكلام ده، تترك بيت وتدخل على بيت وتدخل بيت وتطلع على بيت وزهقانه هربانه. ففي لحظه ضعف شديد جدا ومفيش فلوس وعايزين ناكل الكلام ده، واحده قالت لها بص بقى انا هوديكي مكان الفلوس هتتحدف عليك حد، تعالوا ارقصي والجماعه اللي بيسمعوا كلهم مساطيل شاربين خمر وبتاع والكلام ده، فاي طموح ممكن واحد يطلع المحفظه وحاططها على راسك ولا حاجه او حاططها لك في هدومك ولا بتاع، انت وحظك تلاقيه ماسك ارنب ولا ثعلب ولا ارنب اظن دلوقتي بكام؟ بمليون؟ احنا كان ايامنا الاستك اللي مش عارف ب 1000 والارنب ب 10000. الله يا اخوانا بعدها عارفين ال قال لها هتلاقي الدنيا هتغرقك فلوس، وفعلا راحت المركز ده وخدت فلوس وتمام التمام، خدت شقه تمليك وبتاع وجابت لبس ولبست اخواتها والكلام. فقالت احنا عايزين يعني لو حد بس يبص لنا ويتزوج، تزوجنا كلنا مش واحد يجوزهم كلهم يعني، لكن يعني ايه تجيب ثلاث مثلا اخوه ولا ثلاث مسلمين يتجوزوهم هم الثلاثه ونلبس حجابنا ونقعد في البيت والكلام. طيب أنا لما أنتقل من هذا المشهد إلى مشهد المسجد، مسجد النساء في المسجد ده، النساء زحمين بعض مش لاقيين مكان، ودي جايبة تسجيل وكله شا ترك وترجع وتقدم وترك ومش عارف إيه والكلام ده، طب اللي عمال تقول ترك وترك والكلام ده استفادت حاجة من المحاضرة؟ ممكن ما تكونش استفادت ولا كلمة. طب هي جاية من قبل المحاضرة قد إيه؟ بساعتين، وقاعدة في الصف الأول وقاعدة جنب الميكروفون عشان تقعد إيه؟ تسجل وترجع وتأخر وتعمل كلام. طب الإنسانة التي لم تعقد المحاضرة لها وكانت رايحة ترقص وماشية في الشارع استفادت من المحاضرة، طب اللي جايبة التسجيل وأعدالي من ساعتين قبل المحاضرة ما استفادتش ولا كلمة. إيه الفرق بينهم الاثنين؟ أن الله سبحانه وتعالى فتح قلب هذه المرأة لمقتضى كلمة واحدة، وثم أغلق القلب على هذه الكلمة فأثرت فيها وغيرت مجرى حياتها. الثانية بقى اللي بعد تسجيل والكلام ده جاية إيه؟ تسمع وبعدين ممكن يبقى دماغها في كل وادي وتقول ما هشريط معايا وهسمعه لما ارجع البيت، ولما ترجع البيت الواد بيصرخ والواد عايز يشرب والواد عايز ياكل، فمشغله التسجيل في المطبخ ويطبخ والكلام ده، هو مش واخد باله من الكلام، وبالتالي لم تستفد من الايه؟ من المحاضره. فانا عايز اقول ان القلب هذا من يعني له اسرار عجيبه ولا يملكه الا الله، صاحبه لا يملكه، برغم ان قوام حياتك به لكنك ايه؟ لا تملكه. وساعات يبهدلك ويذلك ويضحك الناس عليك. القلب ده هو اللي هما بيعتبروا مضخة، ده بقول لك يبهدلك ويذلك ومرمط بكرامتك الارض كمان. ليه؟ ممكن تبغض انسانا بغضا شديدا الى درجه انك عايز تقتله. المهم يقول لك يا اخي طب ذنب الراجل ده، يقول يا اخي عمل فيا كذا، او مثلا لعب لي حواجبه او مش عارف. طب يا اخي دي حاجه تغير قلبك ولا الكلام ده؟ تقول لي انا كرهته. طيب ما كراهيتك له تؤذيك، لان هو اقوى منك ومعاه سلطان عنك ومش عارف ايه والكلام دوت. تلاقي نفسك داخل فيه كده اهو، يمسكك يعصرك، ها، مع ان انت عارف سلفا انه هيبهدلك، ومع ذلك مش قادر تمسك قلبك ودخلت عليه. أو إنك ممكن تقلب على الصورة الثانية، واحد مثلا ابتلي بعشق امرأة، خلاص تبص تلاقي ماشي وراها زي الدلدول، هي ماشية كده وهو ماشي وراها إيه، منين ما يروح تروح ومنين، واخد بالك؟ وتبص تلاقي أول ما يشوفها إيه؟ يا ابني احترم نفسك، أنت من أسرة محترمة وكويس وبتاع، بدل ما تتضير وتديك قلمين على وشك في الشارع والكلام ده، تقول له يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. أنا لو ضربتني بالشبشب اللي في رجليها ده شرف ليا وتاج على رأسي، والتراب اللي بتمشي عليه اكحل بعناية ومش عارف، يا ابني اتكحل، ايه الله يخليك، ها؟ وتبص تلاقي الدنيا ماشيه معاه سداح مداح والكلام ده، ايه اللي بيحصل ده؟ وليه تبهدل كرامتك وكرامه الاسره كلها ومش عارف ايه؟ يقول لك ما قلبي اعمل ايه؟ وطلعت المسا بقى الحب اعمى ها؟ فهذا القلب اللي انت لا تملكه، يعني تكره انسانا حتى تهلك في كراهيته، او تحبه حتى تهلك في حبه، وانت مش قادر تعمل القلب ده حاجه اطلاقا. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى هذه الآية، الآية الباهرة اللي هي مسألة القلب دي، كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يصرف القلوب صرف إيه قلبي على طاعتك. وكان من جملة حلفه عليه الصلاة والسلام الذي كان يكثر منه، كان يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فأنا عايز أقول إنه مسألة انفتاح القلب من انغلاق القلب والكلام ده، دي مسألة إيه؟ دي مسألة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما تيجي تعظ بني آدم لا تمل إطلاقا من وعظه ومن تكرار الكلام، لأنه في الوقت الذي مللت أنت فيه انفتح قلبه وأنت لا تدري، فليه تمل؟ فهؤلاء المفلحون لما لامهم إخوانهم الذين يأسوا سريعا، ها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا معذرة إلى ربكم، معناه نقول يا رب أنكرنا عليهم ولكنهم إيه؟ ولكنهم استمروا في يعني العصيان. فهو ابن الجوزي لما بيقول لي، لما بيقول: غير أني أعتذر عما قلته، مش إنه أخطأ فاعتذر بالطريقة بالمعنى الدارج اللي عندنا، ولكن ايه؟ اعذارا، اي ابين لماذا انا قلت هذا. فيقول: اقول عن نفسي وما يلزمني حال غيري، انا اتكلم عن نفسي بس، انما غيري قد يكون له منظومة اخرى مختلفة، ممكن يكون من النوع اللي بيكتم، لكن انا ما قدرتش اكتم في واحد صبور، أو يحول مظاهر ما يراه الناس إلى معنى آخر حتى لا يكشف نفسه. واللي بيعمل دي أهل الورع، أهل الورع. مثلا أيوب السختياني كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يشفق الجمع عليه، تمام؟ فكان في مرة من المرات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو مش عايز يبين، لأن دي حتة متعلقة به بالمحبة والكلام ده وعايز يداريها يعني، فكان يقول سبحان الله ما أشد الزكام. ها؟ لأن الزكام تبص إيه مناخير الواحد إيه بتسيل، والجيوب الأنفية بتنتفش فيه، وما يمكن أعرفش أخد إيه، أعرفش أخد نفس يعني من المناخير والكلام ده بسبب إيه، بسبب زي مثلا واحد عنده زكام راح للدكتور الصيدلي بيقول له عندك حبوب للزكام، قال له موجود. ها؟ ما هم الاثنين زي بعض، هم الاثنين مزكمين يعني. ها؟ فتبص الى ايه الجيوب الانفيه وعمال ايه ينزل بقى الاخاط ومش عارف ايه، يقول له سبحان الله الزكام النهارده شديد قوي. طب ليه بيقول شديد قوي؟ لانه مش عايز يبين انه بيبكي. تمام؟ وكان بعض العلماء ومنهم الأوزاعي كان يعني لما يصلي كان كثير البكاء، هو ساجد بيبكي، ثم أمه تدخل عليه وتحسس مكان سجوده فيديه رطبا رطبا، يعني دموع ايه يعني ملي المكان. كان لما الأوزاعي يخرج كان يكتحم. ليه؟ لأن كثرة البكاء بتسبب ذهولا في الجفون، فالذبول ده ممكن اي واحد يقول لك انت مالك دبلان كده وعينيك دبلانه ومش عارف، عشان حد ما يسالوش ها يقوم يكتحل، فالاكتحال ده بيشد الايه يعني بيبين العين ببهاء، مش يقول له عينك دبلانه والله يا كنت بكيت من خشيه الله امبارح ها والكلام ده. طب انت ايه اللي خلاك تظهرها وتبينها وبتاع؟ في ناس كده يعني اللي هم الجماعه اللي هم كانوا يخافون على ورعهم ان يظهروا كذا، فكانوا يحولوا الايه الوجه. فابن الجوزي بيقول اه في ناس زيي ممكن ما يقولوش الكلمه اللي انا بقولها دي، لكن انا اضطررت ان انا اقولها، قلبي مفعم بالاسف او متاهلها، فانا اقول ما يلزمني انا ولكن لا يلزمني حال غيري ممن حال كحالي، ولكن قد يكون ايه اشد يعني قدره على كتمان ما بهم يعني. فبدا يشرح حالته المرضية، الحالة المرضية اللي معذباه دي، وده مرض من نوع خاص، مرض اسمه الهمة العالية، وهذا مرض إذا أصاب صاحبه عذبه العذاب الأليم فعلا. ليه؟ كل ما ينام النفس اللوامة شغالة تقول له أنت نايم لحد إمتى؟ بكرة تنام، قوم اشتغل. إذا كان من العباد يتجافى جنبه عن مضجعه فيقوم، إذا كان طالب علم يوم يقوم عشان يحصل مثلا، إذا كان رجلا خيرا بيحل مشاكل الناس يتذكر إن في مشاكل مش كانش قادر يروح لها واعتذر عنها يوم يقوم. ف يعني عالي الهمة مبتلى بالنفس اللوامة التي تلومه على كل شيء يفعله. الإنسان أمام النفس اللوامة، ودي مسألة الحياة مهمة عايز أوضحها، الناس أمام النفس اللوامة أصناف. في صنف إذا لامته النفس يرتقي، وفي واحد إذا لامته النفس يخسف به الأرض. فلازم تعرف انت من اي جنس. ليه؟ لان النفس اللوامة اذا اشتد لومها على صاحبها المذنب رجعته لورا ودخلته في مرحلة اليأس. يعني مثلا اذنب كثيرا وعايز يتوب، ثم تقول له تتوب؟ طب واللي انت عملته ده؟ انت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ودي فيها حد، ودي فيها رجم، ودي فيها ضرب على القذال القفا يعني، ودي فيها شن، ودي فيها مش عارف ايه، هتوب من ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ها؟ يوم يقول انا خلاص لا فائده مني، انا رايح النار رايح النار، اشتغل بقى وخد حقك في الدنيا. فيبتدي يسرع في المنكرات ويزود في المسائل على اساس انه ايه؟ مفيش فايده. وذلك العلماء قالوا من علل التوبه الالتفات الى الذنب. ده عله من علل التوبه، انك انت تلتفت للخلف وتقول اه ده انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. لا، اللي يلتفت الى الذنب مين وما يبقاش عله عنده؟ صاحب الهمه القويه والايمان العالي، لأن كل ما يلتفت إلى الذنب يقول الذنب ده أنا لابد أن أحدث له طاعات، يبتدي يشتغل في الطاعات لحد ما يصل إلى سقف القدرة آخر طاقته كده، فيقوم الرجاء يدخله يعمل تبريد لحرارة الخوف. ما هو الخوف صوت مزعج والرجاء يبرده، لولا الرجاء لكفر الناس، كنا كلنا كفرنا لولا الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى، زي ما في حديث أبي هريرة في القوم الذين جلسوا يذكرون الله عز وجل، والله عز وجل أسأل الملائكة وهو أعلم بعباده، ما الذي يرجون؟ قالوا يرجون الجنة، قال هل رأوها؟ قالوا لا ما رأوها، والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ ده أنت بتشتغل وانت بتصور الجنة، بس أنت عاملها في خيالك، هم لو شفتها بعينيك؟ لا يمكن أبدا لو رأيت الجنة بعينيك أن تنحرف قدمك أبدا عن الصراط. قال كيف لو رأوها؟ فقالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. طيب مما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. هل رأوها؟ قالوا لا والله ما رأوها. قال كيف لو رأوها؟ قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم هربا. فأنا لما الإنسان بقى اللي هو الجيد اللي الالتفات إلى الذنب ليس علة بالنسبة له، ده بقى يشتغل حد ما يصل إلى سقف القدرة في العمل، ويظن كده أنه إيه؟ أنه استريح وأنه عمل أعمال عظيمة، يوم الخوف داخله يقول له هو أنت مبسوط من عملك يعني؟ ونصور العمل ده ممكن يقبل؟ أبد، ممكن هذا العمل كله يرد عليك عدلا من الله، فيرتعد تاني يرتعش يعني ويخاف وبتاع، فيقوم يقول طب خلاص لا لازم أعمل شوية أعمال كمان ها عشان ربنا يغفر لي، فيبتدي يجد في الايه في العمل مره اخرى. اول ما يصل الى سقف القدر انه خلاص كده عمل اللي عليه والخوف داخله، يقول له انت فاكر نفسك عملت حاجه ولا عملت كذا؟ الا تذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كيف كانت تتورم قدماه من الوقوف؟ انت هل شكرت النعمه الفلانيه والعلانيه ومش عارف ايه والكلام ده؟ هو غيرك مشلول وغيرك عيان وغيرك مش في المستشفى ما بيخرجش وغيرك مش عارف ايه وغيرك فقير وانت معاك ها؟ فيقوم الخوف يخليه يرتقي، لا يزال هذا يتقلب بين الخوف والرجاء حتى يصل الى الله عز وجل في قمه عمله. ده ما بنخافش عليه، وهذا ليس هو المعني بكلامي الالتفات الى الذنب عله من عله التوبه، انما ده عله عند مين؟ عند من اذا حاسب نفسه يئس. عشان كده وانت يعني تتعرض لوعظ الناس لازم توازن ما بين الكفتين، ما تديش الرجاء وتفتحه على مصراعيه زي الوزاره ما بتامر الخطباء يقول له الناس حياتها كرب والناس مش لاقيه تاكل، فلما تيجي تقول له الشجاع الاقرع اقرع ايه اللي انت جايبه لي للناس اللي مش لاقيين ياكلوا، تقوم تحط تزيد الطين بله ها؟ طب واحد مش لاقي ياكل وحالته كرب في الدنيا، تقول له ان شاء الله لما تموت الشجاع الاقرع يستناك يعني لا دنيا ولا اخره؟ افتحوها للناس شويه، ان الله غفور رحيم، فعايزين يبثوا مذهب الارجاء في الناس. مش لازم يكون الارجاء اللي هو الارجاء لا الارجاء الوعظي. نتحدث عن جهه واحده فقط، ان الله غفور رحيم بس. طب هو انت شايف الناس يعني سايبين الدنيا ومطلقينها بالتلاتة كده علشان تحاول ترجعهم للدنيا؟ ده هم غطسانين فيه، فانا عايز اطلعه. هطلعه في ايه اللي غطسان في الدنيا ده؟ ما اعرفش اطلعه الا بصوت الخوف تخويف، اقول له لو فضلت على هذا الحال انت هتروح جهنم، انت كده بتعرض نفسك لعذاب الله، يوم يفوق شوية. لكن واحد غطسان في الدنيا اغطسه كمان؟ ومش كده بس، وبديله تأشيرة مرور طالما ان انت صابر على العمل، ويجيب لك الحديث اللي هي الباطل إن من الذنوب ذنوبا لا تكفر الصلاة ولا الصيام ولا مش عارف إيه ولا الحج ولكن يكفر السعي على المعاش. وده حديث موجود وانت يمكن سمعتوه من الخطباء والكلام ده باطل هذا الحديث السعي على المعاش والكلام ده. لا احنا بقى بنوازن لابد ان نعتقد ان في هذا المسجد الذي انا اتكلم فيه الان ناس الالتفات الى الذنب عله عندهم والالتفات الى الذنب عند بعضهم يجعله ايه من المجدين في العمل. يبقى انا اوزن دي واوزن دي ما اعتقدش ان كل اللي في المسجد صنف واحد وانا بكلمهم ترغيبا على طول او ترهيبا على طول. ف ابن الجوزي عنده بقى المرض ده وانا بقول مرض يعني استعارة. ليه؟ لانه يمرضه فعلا لما يكون مش فاهم مسألة يعي. في ناس كده من اهل العلم في تراجمه وشيخ الاسلام ابن تيمية كان يصيبه الكرب اذا عرضت له مسألة ولم يصل فيها لحل فكان اللي بيعمله ايه يقول كما يذكر عنه ابن القيم رحمه الله يقول كان يذهب إلى الخلوات اللي خرباء يعني ويمرغ خديه في التراب ويقول يا معلم إبراهيم علمني. يعني عنده استغاثة بالله سبحانه وتعالى. وشيخ الإسلام كان يقول ربما عرضت لي المسألة فأستغفر الله ألف مرة حتى يفتح لي. ليه؟ لأنه كان غواصا على المعاني. ابن القيم أخذ لحس من ابن تيمية لكن جملها بأسلوبه العذب الجميل. لكن ما من موضوع في الغالب طبعا لازم يكون ابن القيم انفرد بفتوحات يعني لا سيما فيما يتعلق بالنفس والآفاق وأسماء الله الحسنى والكلام ده كان مفتوحا عليه فيه فتحا عظيما. لكن ما من بحث قرأته لشيخ الإسلام ابن القيم إلا وجدت شيخ الإسلام ابن تيمية سبقه إليه. بس ابن تيمية إيه؟ يحط الأصول يطلع العواميد واستقف الكلام ده وابن تيمية ده وابن القيم يقفل بقى ويعمل محارة ويعمل نقاشة ويعمل الكلام ده فتدخل تجد الحاجة على أبهى منظر بالأسلوب بتاعه. فالشيخ الإسلام كان كثيرا ما يقول هذا كان يقول ومما يكثر أن يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذاك كان أبي وجدي. أنا المكدي وابن المكدي يعني أنا أجري شغال أجري أجير عند الله. أنا شغال أجير وأبويا كان كده وجدي كان كده. يعني أنا لو حبيت أترجمها بالأسلوب الواضح يعني كأنما قال أنا عريق النسب في العبودية أنا عبد وكذلك أبي كان عبدا وكذلك جدي. يعني عايز يقول أنني ورثت العبودية. أدي معنى كلمة الإيه؟ كلمة الأجير. وابن الجوزي هنا بيستخدم كلمة الخدمة واستخدمها هنا أكثر من مرة في يعني في خدمة الله عز وجل. طبعا هذه اللفظة احنا الصواب أن نقول العباد ما نقولش الخدمة. الخدمة خادم ومخدوم والكلام ده لكن هو إيه يعني كان يستطيب لفظ الخدمة اللي هو إنه إيه كان أجيرا يعمل أجيرا والأجير ينتظر أجره. فشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم رضي الله عنهم جميعا وأسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم كانوا على هذا الإيه؟ كانوا على هذا النحو. إذا ما وصلش للفائدة يحصل له كرب نفسي. مش لازم المرض يكون مرض عضوي بس المرض النفسي يجيب مرض عضوي. لأن ابن القيم يقول من جملة ما يقول إن الفرح يوجب زيادة قوة الأعضاء والحزن يوجب ضد ذلك. وإحنا كلنا عارفين القصة دي ومجربينها أنا وإنت. مفيش حد تقريبا من البني آدمين إلا وهو كده. لما بيجي لك إحباط إيه اللي يحصل لك؟
تجرجف ركبك وتقوم حاسس انك شايل جبل على كتافك وتلاقي حركتك تقيله ها ومش عارف تنام وتتقلب وممكن يجي لك مغص. طب لما بتفرح ويجي لك حاجه يفرحك وتحس انك طاير في السماء من ناحيه القوه الاعضاء انما هي تابعه لعطاء القلب. القلب النهارده مكسور ما يديش قوه للجارح. القلب فرحان يدي قوه للجارح حتى لو كان مكسح حقيقه رجليه مقطوعه وقاعد على السرير وايديه ورجليه مقطوعين. وانا قلت لكم قبل كده قصه ابي قلابه الرقاشي ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي ده كان ايديه مقطعه ورجليه مقطعه وكان سمعه تقيل وما فيش فيه غير لسان. وانا مش هحكي الحكايه كلها واللي عايز يقراها على الحقيقه يروح للجزء الخامس من كتاب الثقات لابن حبان. افتتح ابن حبان هذا الكتاب بترجمه ابي قلابه الجرمي صاحب انس بن مالك. ده كان ايديه مقطعه ورجليه مقطعه والكلام ده وله ابن بيوضيه فجاه الابن اختفى. فمعدي واحد رايح الرباط فلقى واحد كده بالهيئه دي قال له انت ايه ومين؟ قال له انا عبد الله بن زيد وعايزك تخدمني خدمه. انا كان ليا ابن كان بيوضيني وبياكلني والكلام ده وفقدته من ثلاثه ايام فممكن تدور لي عليه؟ قال له والله لا اجد يعني احدا اخدمه مثلك. وراح يدور على الولد واذا به لاقي هيكل عظمي على بعد مسافه كده. فعرف ان الهيكل العظمي ده هيكل انسان وجاء الايه الاسد او الديب او البتاع وكان الولد ده وفضل الهيكل العظمي بتاعه. قال فوقفت محتار اعمل ايه؟ اقول له ايه؟ هقول له ابنك افترسه سبع. طب باي وجه هرجع للراجل ده هو والكلام ده؟ فاقول له حتى طول السكه افكر اقول له ايه لما ارجع له؟ فخطر على بالي ايه؟ ايوب عليه السلام. قال كويس نفتتح المساله بايوب عليه السلام. فراح قال له إيه السلام عليكم. قال له نعم عليكم السلام. ألست صاحبي؟ قال بلى. فقبل ما يجاوب قال له ايه ما تقول في نبي الله ايوب وما تقول في صبره؟ الم يبتليه الله سبحانه وتعالى حتى افتقر؟ قال له اي. انفض عنه الناس؟ قال له اي. ابتلاه لحد ما بدن وبلى والدود كان فيه؟ قال له اي. قال له قول لي انت عملت تطول عليا وتقول لي قول لي ما هو الموضوع؟ قال له ابنك كاله سبع وحاجات زي كده. فاول ما كده اتخض جدا ومات. جات له سكته. مات. تمام؟ فالشاهد اللي عداني اقوله اللي هو معدي كده وشاف الهيئه دي فسمعه بيقول ايه؟ بيقول الحمد لله الذي فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فضلك ايه؟ ده لا ايدين ولا رجلين والكلام ده وانا افتوى هو ورايح الرباط وبتاع ده انا احسن منك على كده. قال والله لاسالن عن هذه الكلمه قالها ازاي دي؟ فقال يا عبد الله هو انت ايه اللي معاك اصلا عشان تحمد عليه؟ لا ايدين ولا رجلين ولا بتاع والكلام ده وتقول فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. فقال له والله لو أمر الله الجبال فدمرتني والبحار فأغرقتني ما ساوى هذا اللسان الذاكر. يبقى هو إيه الفضل اللي هو يشعر ربنا فضله على كثير من الناس؟ إن إيه هذا اللسان يتحرك بذكر الله سبحانه وتعالى. ده الشاهد اللي أنا كان المفروض إيه اللي خلاني أجيب القصة. فأنا عايز أقول إنه القلب هو الذي يعطي العطاء للجارحة. أنت مبتلى أو أنا مبتلى فلان مبتلى إذا كان القلب راضيا لا يضرك ما فاتك من الجوارح. إيد مقطوعة رجل مقطوعة عين مفقوعة أي حاجة ما تفرقش عندك طالما القلب ده سليم لأن هو القلب ده الذي يعطي العطاء وهو صندوق الأسرار ومستودع الإخلاص في البدن وفيه العقل. العقل في القلب وليس في الدماغ خلافا لبعض اهل العلم. العقل في القلب هنا واخد بالك ازاي؟ اللي عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن الخوارج قال يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه لا يجاوز حناجرهم. القلب هنا مش هنا.
فهي اللسان يتحرك لكن هنا سدة واقفة نوع توصلش لإيه؟ للقلب. وقال الله عز وجل إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الدماغ. ولا الدماغ أو القلوب التي في الصدور، تمام؟ فده دل على ان العقل في القلب في الصدر مش في الدماغ يعني، ولا الكلام ده. فانا عايز اقول يبقى القلب ده طالما انه سليم وكويس يبقى لا يضرك ما فاتك منه. فاهل العلم اصحاب الهمه العليه يتعذبون. ابن الجوز بقى كان عذابه عذابا خاصا، عذاب طمع. ليه بقى؟ بيقول لك اني رجل حبب الي العلم من زمن الطفوله فتشاغلت به. من زمن الطفولة، لأن عمته ودته لمين؟ لابن ناصر، وبدأ يطوف على الفقهاء من ذلك الزمان، فلم يعرف ما يعرفه الأطفال من اللعب والكلام ده. بالذات احنا عيالنا النهارده، يبقى الأب راجل كويس جدا يقول لك أنا عايز ابني يبقى عالم، ويقوم جايب له الكمبيوتر وجايب له شوية ألعاب سيديهات ويلعب على الكمبيوتر. ده يوصل إمتى ده؟ ده يتعلم ايه ده؟ اللي انت عجيب للكمبيوتر هذا المخلوق العجيب الجديد اللي هو خطف قلوب الكبار قبل الصغار. انت عايز ابنك يطمع عالم، احجز عنه كل هذه الملهيات. ليه؟ لانها تشتت عزم القلب، لا سيما بعد النت. النت بقى لما تدخل تنسى نفسك، الاذان جدا والميكروفون في ودنك مش على المبنى، وانت مش واخد بالك النت ده. ليه؟ تدخل على الاف المواقع وتلاقي مواد مثيره والكلام ده، ومواد عجيبه وتفضل سرحان والكلام ده. بشره كما او كما قال الاعمش: من لم يطلب العلم من زمن الطفوله فاختم على قفاه لن يفلح. ها؟ بس احنا الخدمه ده محتاجينه بجد، محتاجين نعمل خدمه والختامه واديله عليه على القذال طالما انه واشل. لكن عايز يبقى طالب علم، طالب علم له عدة مختلفة. حتى اللي بيذاكر عن طريق الكمبيوتر ده ما لن يفلح. ويقول لك انا بدل ما اجيب كتب انا عندي الاسطوانة الالفية والاسطوانة اللي فات 3000 كتاب وال 10000 كتاب. مش حد بيذاكر على الكمبيوتر ابدا. العلم له يعني طرق المعلومة ما بتتغيرش. ممكن تستخدم الكمبيوتر كفهرس بس، لكن في مطلع حياتك العلمية ما ينفعش. بعد ما تطيب وتبقى خلاص وصلت وجربت الشغل واستطعمت الشغل والكلام ده، كل ده ممكن تستخدم الكمبيوتر لكن في بدء الطلب ما فيش غير الكتاب. وتحرص على ان كل ملحوظة تكتبها على حاشية الكتاب، كل ملحوظة تهم تكتبها على حاشية الكتاب. هتلم بقى القصة دي بعد مثلا 20 سنة 25 سنة، تبص على الكتب بتاعتك تلاقيها ملك تعليقات لا يمكن أي بني آدم يجيبها أبدا في مدة زمنية قصيرة حتى لو كان الكمبيوتر معاه. فهو ابن الجوزي من زمن الطفولة ما يعرفش اللعب ولا يلعب الأطفال ولا يلعب كورة ولا يجري دم ولا الكلام ده. وبعدين حصل عنده بقى طمع بقى، أن لم يحبب إلي فن واحد بل فنونه كلها. عالم موسوعي، وطبعا علماؤنا الموسوعيون كانوا كثيرين في الزمان الأول. إذا تكلم في الفقه قلت لا يحسن إلا الفقه، وإن تكلم في العربية قلت لا يحسن إلا العربية، وإن تكلم في الحديث قلت لا يحسن إلا الحديث، تكلم في العروض قلت لا يحسن إلا العروض، تكلم في الطب قلت لا يحسن إلا الطب. كانوا كده كتير زمان. وبعدين لما حصل بقى التقليد والأمة جمدت وقلت فيها المواهب بسبب التقليد للأئمة الماضين ولهذا الكلام، بدأ الدماغ يقف، بدأ العقل يقف، لا يبدع. وبقى في القرن كله تلاقي الواحد بعد الواحد. إنما كان زمان في القرن الثالث والرابع والكلام ده قبل ما يظهر القرن الخامس، لا كان العلماء الموسوعيون كانوا كثيرين جدا، كانوا في كل فن. فابن الجوزي عايز بقى يبقى ايه؟ الأول في كل حاجة. يتكلم في الفقه يبقى فيش حد زيه، يتكلم في اللغه فيش حد زيه، في الحديث فيش حد زيه، فطمع في هذا. ومش كده، ده مش عايز يبقى مشارك بس، يعني مفترض مثلا انا افترض رجل ساحسب على اهل الحديث، لكن انا مشارك في الفقه، ما اناش الفقيه يعني، اللي هو لو انا وقفت العلم يبرئوا لي، ولا مشارك في العربيه، ولا 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 الاول في العربيه، ولا الاول في الفقه، ولا كذا، لكن مشارك، عندي مشاركه، تكلم الفقهاء اعرف بيقولوا ايه، ومش عارف واخد وارد معاهم وناقش وناظر، بس ما اناش الاول فيهم. لكن لو جم عند الحديث عندي هبقى انا ايه؟ متميز. فيبقى الدول اللي كسروا في الزمان في الأزمنة المتأخرة يكون مبرزا في علم ومشاركا فيه في علوم أخرى. ابن الجوزي ما كانش عايز كده، كان عايز يبقى إيه؟ مجتهد مطلق في كل فن، وده مستحيل يعرف يجيبه، بالذات لواعظ الناس كلها بريحان اللي عنده مشكلة، يعني يقول تاب على يدي أكثر من 200,000 وأسلم أكثر من 20,000. فتخيل بقى لما يتوب، هو جاي يقول يا مولانا أنا هتوب يا مولانا، لا بيحكي له بص مولانا هقول لك على تاريخي بس اختصر. طيب حاضر، اختصر دي لا ساعتين، وحملت وخليت وسويت وطربطت الدنيا على فلان ودفت فلان على الحياة وعملت كذا وعملت كذا يا مولانا، ايه اعمل ايه بقى في الحدوتة دي؟ وبعدين ما بتكونش جلسة واحدة، ده المريض بيروح للدكتور يقول له خد الدواء ده 3 اشهر وتعالى لي، وممكن يقول خده شهر وتعالى لي، يبقى ايه؟ رايح جاي على الدكتور، رايح جاي رايح جاي. المذنب كذلك، العاصي بيروح للعالم ورايح جاي رايح جاي رايح جاي، كل مروحه وكل مجيه بتاخد وقت. فلما يكون واحد زي ده تصدر للوعظ، وبعدين بيتكلم في الوعظ باسلوب راقي جدا، وزي الالفاظ اللي احنا قلناها المره اللي فاتت دي، وبعدين في نفس الوقت منشغل بالكتب، يكتب في اليوم 4 كراريس، تمام؟ ده هيتقن ايه؟ فهو من طمعه قال: ثم لا تقتصر همتي في فن واحد على بعضه، طب خد حته منه وخلاص واحمد ربنا، لا مش عايز القصه دي، بل اروم استقصاءه. وبعدين هو عارف العلل انه مش هيوصل للاستقصاء ابدا، لو حتى عمر نوح لن يصل الاستقصاء. هو نفسه بيقول: والزمان لا يسع، والعمر أضيق، والشوق يقوى، والعجز يظهر، فيبقى وقوف بعض المطلوبات حسرات. طب الحسرة دي بنترجمها لإيه؟ لمرض. واحد محصور، لا بيضحك ولا مستطعم حاجة ولا نفسه بحاجة، وكل ما تشوف تلاقيه دبلان كده وعمال ينعي الهم والكلام ده، أهدي ليه؟ قال لك لسه ما وصلتش في الحديث إلى الدرجة الفلانية، ولا في الفقه إلى الدرجة الفلانية، ولا الكلام ده. فبيبقى عنده كما قلت مرض علو الهم. وإن شاء الله غدا غدا الأربعاء مش كده؟ الأربعاء إن شاء الله نتمم، أنا معكم إن شاء الله إلى يوم الخميس، أهدي محاضرة يوم الخميس، وبعدين هسافر إن شاء الله إلى قطر لمدة 3 أيام فقط، ونعاود بإذن الله الكريم. يعني إن عشنا والواحد ساعات بيكون كده وهيطب ساكت دلوقتي، ها، ونعاود إن شاء الله الشرح السيد الخاضر يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. جمعة مفيش طبعا، هنسافر يوم الخميس بالليل.